العظام على.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، فيما يلي أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. أمير عبد اللهيان يشدد على وقوف الجمهورية الإسلامية الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا. تحذيرات من سماح الاحتلال اليهود بأداء صلاة صامتة في الحرم القدسي الشريف. وأكثر من 25 قتيلا و200 جريح في زلزال قوي يضرب محافظة بلوشستان الباكستانية. أهلا بكم إلى التفاصيل. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على وقوف الجمهورية الإسلامية الدائم إلى جانب لبنان قيادة وشعبا، وأكد أن طهران لن تبخل بأي مساعدات في حال طلب منها ذلك. وخلال لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في قصر بعبدة، قال أمير عبد اللهيان أن إيران على ثقة تامة بأن لبنان سيتمكن من تخطي الصعوبات التي يعاني منها، كما تخطى المراحل الصعبة التي مر بها. وبدوري أعرب الرئيس اللبناني ميشيل عون عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتعزيز التقارب بين دول المنطقة، ولا سيما بين السعودية وإيران. أكد سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي التزام إيران بتنفيذ الاتفاق النووي شريطة التزام الأطراف الأخرى بتعهداتها وإلغاء جميع إجراءات الحظر الظالمة مع إمكانية التحقق من ذلك. تخت روانشي وخلال كلمة في لجنة نزع السلاح والأمن الدولي شدد على أن قدرات إيران الصاروخية تأتي في إطار الحقوق المشروعة ووفق الالتزامات الدولية لإيران. وأضاف تخت روانشي أنه خلافا للتصريحات الدالة على وجود الاستقرار الاستراتيجي، فإن هذه المنافسات الاستراتيجية بين القوى الكبرى هي التي تؤجج التحديث والتسابق في مجال الأسلحة النووية. دخل قرار حل البرلمان العراقي حيز التنفيذ تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة الأحد المقبل. وفيما يجري التصويت الخاص للقوات الأمنية غدا الجمعة، بدأ في عموم العراق تنفيذ الخطة الأمنية لحماية العملية الانتخابية وسط دعوات واسعة للمشاركة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
الدورة النيابية الرابعة للبرلمان العراقي منذ الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003 انتهت بموجب دخول قرار حل البرلمان حيز التنفيذ تمهيدا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة الأحد المقبل. حل البرلمان لنفسه يأتي بالتزامن مع بدء الخطة الأمنية لحماية الانتخابات بنشر نحو 400 ألف عنصر أمن في عملية انتشار طالت عموم مدن العراق، وتشييد أطواق أمنية حول المراكز الانتخابية البالغ عددها نحو 9000 موزعة على 83 دائرة.
الخطة الأمنية وضعت من قبل اللجنة الأمنية العليا المشرفة على الانتخابات، هناك لواء مهمات خاصة زائدا فوج من الجيش كاحتياط لتأمين العرس الانتخابي.
يأتي هذا في حين اكتملت الاستعدادات للتصويت الخاص للقوات الأمنية، حيث سيدلي أكثر من مليون شخص غدا الجمعة بأصواتهم وسط إجراءات مشددة. المفوضية العليا للانتخابات قالت إن مراكز الاقتراع التي ستفتتح للتصويت الخاص يبلغ عددها 595 مركزا وتحتوي على أكثر من 2500 محطة، ويحق لنحو 14 مليون عراقي التصويت لاختيار 329 نائبا من بين أكثر من 3000 مرشح. ومن المقرر أن تجري الانتخابات وفق معايير دولية، حيث ستتم بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى.
المراقبة الدولية هي مراقبة الرصد والمشاهدة لمعرفة أن الانتخابات التي تجريها المفوضية العربية العليا وفقا للمعايير الدولية. ليس لدينا رقابة طعن وإنما رقابة مشاهدة ورصد.
وتواصل القيادات السياسية دعواتها للمشاركة الواسعة في الانتخابات. رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أن لا خيار لبناء عراق مستقر إلا عن طريق صناديق الاقتراع، داعيا العراقيين إلى المشاركة الواسعة وجميع الجهات السياسية إلى الالتزام بمنافسة مهنية وفق القوانين. وكانت المرجعية الدينية العليا في العراق قد حثت الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة واستغلال هذه الفرصة المهمة لإحداث تغيير حقيقي في إدارة الدولة. وتجري هذه الانتخابات وسط تحديات أمنية وسياسية واقتصادية، وتأتي تلبية لمطالب المحتجين العراقيين الذين خرجوا في تظاهرات قبل عامين مطالبين بمحاربة الفساد وتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمية في البلاد.
من الشأن العراقي ننتقل إلى الشأن السوري، حيث أفاد مراسل وكالة سانا السورية باستشهاد مدني وإصابة 16 برصاص ميليشيا قسد بريف تل براك شمال الحسكة أثناء محاولتهم التصدي لمسلح الميليشيا ومنعهم سرقة إحدى المحولات الكهربائية في المنطقة. وفي درعا دخلت وحدات من الجيش السوري اليوم إلى مدينة جاسم والقرى التابعة لها بريف المحافظة الشمالي بعد إنجاز عمليات تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية تنفيذا لاتفاق التسوية الذي طرحته الدولة. من جهة أخرى أقيم اعتصام أمام مقر الأمم المتحدة بدمشق رفضا واحتجاجا على اتفاق الإطار الموقع بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنوروا والولايات المتحدة. فلسطينيا، حيث حذرت فصائل وجهات فلسطينية وعربية من تبعات قرار الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لليهود من أداء صلوات صامتة في الحرم القدسي الشريف. واعتبرت حماس أن القرار يشكل عدوانا صارخا على المسجد الأقصى، فيما حذرت حركة الجهاد الإسلامي من تبعات القرار واعتبرته باطلة. بدورها حذرت وزارة الأوقاف الفلسطينية من وقوع كارثة إذا استمر الاحتلال في قراراته، كما وصف الأردن القرار بالاستفزازي لجميع المسلمين، فيما نددت جماعة الدول العربية بالقرار وقالت إنه يمثل سابقة خطيرة. من جهته أعرب رئيس أساقفة سيباستيا للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطل حنة عن استنكاره ورفض الكنائس المسيحية لقرار المحكمة الإسرائيلية والذي رأى فيه إمعاء للظلم والتعدي على القدس. شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، منها جنين ونابلس وبيت لحم ورام الله، عقب تفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها. من جهة أخرى اقتحم عشرات المستوطنين ساحة المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية تجاه السور الشرقي وأدوا صلوات فردية صامتة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. وفي نابلس تواصل جرافات الاحتلال عمليات التجريف والمسح لليوم الثاني على التوالي في أراضي بلدة الساوية وصولا إلى أراضي بلدة ياسوف، وذلك على مساحة بطول 4 كيلومترات. ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر محافظة بلوشستان في باكستان عند الساعات الأولى من فجر اليوم. وحسب وسائل إعلام محلية فإن الزلزال خلف ضرارا كبيرة، فيما أفادت مصادر خبرية بمقتل أكثر من 25 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين جراء الزلزال. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. أمير عبد الله يشدد على وقوف الجمهورية الإسلامية الدائمة إلى جانب لبنان قيادة وشعبا. تحذيرات من سماح الاحتلال اليهود بأداء صلاة صامتة في الحرم القدسي الشريف. وأكثر من 25 قتيلا و200 جريح في زلزال قوي يضرب محافظة بلوشستان الباكستانية. إلى اللقاء.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مشارف ذكراك سيد الرضا، برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. عن إبراهيم ابن العباس قال: ما رأيت أبا الحسن الرضا عليه السلام جفى أحدا بكلمة قط، ولا رأيته قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه، وما رد أحدا عن حاجة يقدر عليها، ولا مد رجله بين يدي جليس له قط، ولا اتكى بين يدي جليس له قط، ولا رأيته شتم أحدا من مواليه ومماليكه قط، ولا رأيته تفل، ولا رأيته يقهقه في ضحكه قط، بل كان ضحكه التبسم، وكان إذا خلى ونصب مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه ومواليه حتى البواب والسائس، وكان سلام الله عليه قليل النوم بالليل كثير السهر، يحيي أكثر لياليه من أولها إلى الصبح، وكان كثير الصوم، فلا يفوته صيام 3 أيام في الشهر، ويقول ذلك صوم الدهر، وكان سلام الله عليه كثير المعروف والصدقة في السر، وأكثر ذلك يكون منه في الليالي المظلمة، فمن زعم أنه رأى مثله في فضله فلا تصدق. وعن موسى بن مهران قال: رأيت علي بن موسى الرضا عليهما السلام في مسجد المدينة وهارون يخطب، فقال: أترونني وإياه ندفن في بيت واحد؟ وقال عبد السلام ابن صالح الهروي: سمعت الرضا عليه السلام يقول: إني سأقتل بالسم مظلوما، وأقبر إلى جانب هارون، ويجعل الله تربتي مختلف شيعتي وأهل محبتي. ودخل دعبل ابن علي الخزاعي رحمة الله عليه على علي بن موسى الرضا سلام الله عليه بمرو، فقال له: يا ابن رسول الله، إني قد قلت فيك قصيدة وآليت على نفسي ألا أنشدها أحدا قبلك. فقال سلام الله عليه: هاتها. فأنشده: مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات. فلما بلغ دعبل إلى قوله: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، قال الرضا سلام الله عليه: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. فلما انتهى إلى قوله: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات، قال له الرضا سلام الله عليه: أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك؟ فقال دعبل: بلى يا ابن رسول الله. فقال سلام الله عليه: وقبر بطوس يا لها من مصيبة، توقد في الأحشاء بالحروقات، إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات. فقال دعبل: يا ابن رسول الله، هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الرضا سلام الله عليه: قبري، ولا تنقضي الأيام والليالي حتى تصير طوس مختلف شيعتي وزواري. أجل أيها الإخوة والأخوات، وهذه طوس هي اليوم مدينة مشهد المقدسة، مأوى المحبين وملاذ المشتاقين ومهوى قلوب الموالين، تحكي عن صدق نبوءة إمام الموحدين الرضا عليه الصلاة وعلى آبائه وأبنائه الطيبين الطاهرين. يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ماذا حويت من الخيرات يا طوس؟ طابت بقاعك في الدنيا وطيبها، شخص ثوى بسنا آباد مرموس، شخص عزيز على الإسلام مصرعه، في رحمة الله مغمور ومطموس. يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتطهير وتقديس، فخرا فإنك مغبوط بجثته وبالملائكة الأبرار مأنوس. جاء في الخبر عن ياسر الخادم قال: قال علي بن موسى الرضا سلام الله عليهما: لا تشد الرحال إلى شيء من القبور إلا إلى قبورنا، ألا وإني مقتول بالسم ظلما ومدفون في موضع غربة، فمن شد رحله إلى زيارتي استجيب دعاؤه وغفر له ذنوبه. اللهم اجعلنا من زائريه ومن العارفين به وبحقه ومن مواليه، وصلى الله على محمد أبيه وعلى آبائه وأبنائه ومحبيه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك يا مولاي يا مولاي يا علي بن موسى الرضا اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاسه.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. أهلا بكم في جولة أخرى يسرنا أن ترافقونا فيها بين دروب الشعر المقاوم بلغته الرافضة لكل أشكال الظلم والطغيان وبنبراته الاحتجاجية الثائرة على كل ما من شأنه أن يكمم الأفواه ويخنق الحريات ويستبعد الناس وقد خلقهم الله أحرارا. كونوا معنا أيها الأعزاء في جولتنا لهذا الأسبوع.
مستمعي الكرام، الشاعر العراقي المعاصر مهند الشهرباني من مدينة ديالة العريقة، وتحديدا من قضاء شهربان أرض البستان المزهرة. ولد في العراق وشارك في جميع أزماته، من الحصار الاقتصادي للحرب الطائفية. اغترب داخل الوطن حين سكن مدينة كركوك، وتغرب بعد ذلك ليستقر في خارج العراق. إنه شاعر كتب الشعر من أجل الشعر، لم يبحث عن الشهرة، ولم يحمل نفسه عناء الجري وراء منصات المهرجانات أو جوائز المسابقات.
نعم مستمعينا الكرام، كتب شاعرنا لهذا الأسبوع في مجالي السرد والشعر، أصدر مجموعته الشعرية الأولى وطن على بعد امرأة في العام 2015. حملت هذه المجموعة النصوص الإبداعية الجميلة التي يتطابق فيها الصدق الفني مع الصدق العاطفي، ووظف فيها الكثير من التناصات القرآنية والمفردات العراقية العامية، وجاءت معظم النصوص هذه المجموعة على مستوى عال من الجودة والرقي، وتميزت بأسلوبها السلس الرقيق المغرق في العذوبة. وحين تتبعنا نصوص المجموعة وجدنا أنها جديرة بالدراسة من نواح عدة، ولا سيما الإزدواجية بين المرأة والوطن كظاهرتين يمكن أن توظفا في الشعر المقاوم.
نعم أعزائي الكرام، أهم ما يميز الشاعر مهند الشهرباني إحساسه العميق بالأحداث وصدقه فيما يكتبه إلى حد بعيد. ومن يتتبع تجربة الشهرباني الشعرية يجده يؤكد على الجمع بين ثنائيتين لا تكاد تنفصلان منذ الأزل، ألا وهما المرأة والوطن. فالمرأة بجميع الحالات تمثل الاحتواء للآخر بصرف النظر عما إذا كان الآخر رجلا أو امرأة، فهي السكن والمأوى والاستقرار والأمان والطمأنينة لزوجها وأبنائها. وبالمقابل فإن الوطن يعني كل ذلك، ومن يفقد أحدهما يشعر بفقده للآخر. وإذا ابتدأنا بعلاقات الشاعر مهند الشهرباني العاطفية، فإننا نجده وطنيا في حبه إلى أبعد حدود الوطنية، لأن المرأة عنده وطن آخر ولا يشعر بحبه لها إلا من خلال حبه للوطن الذي نشأ فيه وانتهى إليه. ورفع قضية الحب من المستوى الذاتي السطحي للمستوى الوطني ذي الهم العام، وكأنه يضع مخططا جديدا لحب فريد يتجاوز الانفعالات السطحية التملكية الضيقة. إن محاولة الربط بين الحب والوطن تجعل إمكانية التأثير والتأثر بينهما حالة حتمية لا مفر منها، وصارت هذه القضية هاجسا لديه ما يفتأ يكررها ويرددها كلما وجد الوقت مناسبا. ولعل هذا الربط يحدد خصوصية أدب الشهرباني ويميزه، وتبدأ هذه القضية عنده من الأهداء الذي استهل به مجموعته الشعرية، إذ يقول: إلى وطن يقف على الحياد مني، ونساء يشعلن شموع غيابي كل ليلة. وصولا إلى النص الرابع من نصوص المجموعة التي تكون العلاقة فيه بين المرأة والوطن أكثر وضوحا، هذه العلاقة التي يؤسسها الحب، إذ إن الحب هو الحجر الأساس في تكوين الإنسان وتكوين الأوطان، كما يقول: وحين نحب يصير الماء بنكهة قبلة، والغنيمة باستدارة فم، تمطر السماء أشابيب رحمة، تمنح الوردة إقامة دائمة للفراشات، يتحرر الدين من تجار تماثيله، ليكون للوطن حدود محبة أسوار حنان، وللأمهات هلاهل وجنة. حين نحب تصبح الخرائط وهما جغرافيا، وفقط حين تقولين أحبك يكون للحب طعم الهدهدة الأولى من يد أمي.
مستمعينا الأفاضل، نشعر ونحن نقرأ قصائد هذا الشاعر بصدقه في أحاسيسه واللغة الحميمة الخالصة التي يوظفها وهو يحاول أن يظهر على أشعاره الطابع الوطني المقاوم من خلال استخدام مفردتي المرأة والوطن. كيف ترون هذه اللغة ومدى نجاح الشاعر في تحويلها إلى سلاح للمقاومة؟ هذا السؤال طرحته زميلتنا على ضيف البرنامج الذي تفضل بالإجابة ضمن حوار جرى معه.
تحيانا القلبية لكم مستمعينا الأفاضل، وتحياتي وأماني بالتوفيق للدكتور الكريم رحمن غرقان أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق. دكتور، عندما نقرأ قصائد الشاعر مهند الشهرباني نشعر بصدقه في أحاسيسه للغة الحميمة الخالصة التي وظفها وبها يضفي على أشعاره الطابع الوطني المقاوم من خلال استخدام مفردتي المرأة والوطن. كيف ترون هذه اللغة ومدى نجاح الشاعر في تحويلها إلى سلاح للمقاومة؟
شكرا لكم لهذا العطاء الكريم. قبل أن أتحدث عنه، لأن السؤال كان يتصل بشيء رئيس هو أن عاطفته توجهه في إنتاج المعنى الشعري، اسمحوا لي أن أشير إلى مسألة أجدني مقتنعا بها، أن الشعر هو الإحساس بالأشياء من بشر وحجر ومعان. متى كان إحساسنا بما نعبر عنه من خلال الكلمة إحساسا روحيا، كانت الكلمة مثمرة وكانت مؤثرة وكانت واصلة إلى القلوب بماء كثير. الكلام الذي جاءنا من الله سبحانه وتعالى كان محيطا بالبشرية من بدئها إلى ختامها، إحاطة تتنفس البشرية كل فرد لوحده حقيقة، وكل أمة لوحدها، وكل عصر لوحده حقيقة إلى قيام الساعة، لأنه جامع مانع هو كلام الله. لكن حين نأتي إلى كلام البشر، وأنا أتحدث عن تجربة شاعر يمتاز بنزعة عاطفية عالية، أحيانا يقول الشاعر في موضوع وهو صادق مع نفسه شعرا، ويقول آخر وهو صادق مثله، ولكن أحدهما يؤثر فينا أكثر من الآخر. السبب في هذا يرجع إلى أن إحساس الذي أثر فينا بالأشياء من خلال الكلمة أعمق وغورا وتأثيرا من غيره. ويتفاوت الشعراء في هذا ارتفاعا إلى القمة ونزولا إلى السفوح. مهند الشهرباني شاعر أجده مسكونا بالغياب عن الوطن، مرة بالغياب المكاني عن الوطن، ومرة بالغياب الزماني غياب المعنى. قد يكون الإنسان غائبا عن وطنه وهو بين ظهراني وطنه، وقد غائبا عن وطنه وهو غائب مكانيا عن وطنه، ولكن البلاد تسكنه ويسكنها. في كلا الحالتين إحساسه العميق هو الذي يجعل شعره مؤثرا فينا أو غير مؤثر. لفت نظري عند هذا الشعر أنه يرمز للوطن برموز تتصل بالخصب، تتصل بمعاني الحياة المائية، أقصد المثمرة الإيجابية المزدهرة التي تقوم الحياة عليها إلى آخره. وليلاحظ المستمع الكريم معي أن أبرز رمز يعبر أو يصور الوطن في خلاله هو رمز المرأة، المرأة الأم، المرأة الحبيبة، المرأة الأخت، المرأة 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 إلى آخره. والرمز الثاني الذي لفت نظري أنه يصور الوطن في خلاله هو عناصر المكان، عناصر المكان الجامد. إذا نظرت إلى المرأة عنصرا مكانيا متحركا حيويا، هناك عناصر مكانية مثل النخلة، مثل الشجرة، مثل
العناصر الثابتة، يعني
ثابتة ولفت نظري أيضا أنه يوظف التاريخ بعناصره الحية توظيفا هائلا، ولذلك تحضر عنده التناسات القرآنية، تشرف القرآن العظيم بشكل جميل جدا. وفي شعره الإسلامي الملتزم، في شعره الحسيني، في شعره العلوي، في شعره النبوي، ثم في شعره الإسلامي العام، أيضا يستحضر تلك الرموز المؤثرة في حياة المجتمع، بحيث إذا تأملت رموزه في شعره من المرأة، ثم في الرموز النبوية، ثم العلوية، ثم الفسيلية، ما الذي أجده؟ أجد أنه يقرأ الوطن فيما هو حي خالد دائم، بحيث هذا يدفعني إلى أنه مسكون بالبحث عن الوطن الذي يوفر له ما هو دائم الإخضرار في المعنى والمبنى، ما هو حي في الناس في المعنى والمبنى. هو ينشد وطنا حلما لم يتحقق له. لهذا نرصد نبرة الحزن العالية أيضا في شعره بوصفها جزءا من تدفقات العاطفة لديه.
أحسنتم كثيرا الدكتور رحمن غرجان، أستاذ النقد الأدبي والبلاغة من العراق، وفقك الباري ورعا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
مستمعي إذاعة طهران العربية، نجدد التحايا وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. أعزائنا الكرام، قد لا ينسجم الشاعر مع مجتمعه مما يؤدي به للشعور بالعزلة والاختناق، أو يرى في نفسه أنه في غير مكانه الصحيح، وهذا الشعور قد ينبع من تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في بيئته، أو من تبنيه لأفكار لا تروق للغالبية العامة، فيعاني الاغتراب وهو داخل أرض الوطن، أو يعاني الغربة بعدما يغادر حدود الوطن. وتغير المكان يحدث ما يشبه صدمة ثقافية للشاعر، إذ يحصل تخلخل وتشويش على بعض الجوانب التي يحملها والتي تمثل بيئته وثقافته، مما يؤدي إلى إبدالها بأخرى جديدة. والشاعر حين يستحضر الأماكن ينقل ذاكرة الذات من الحقيقة الموضوعية إلى الحقائق القابعة في لا وعي الإنسان، من نحو مشاهد الحروب والمعارك والأماكن التي استحوذت على ذاكرة الشاعر في أيام شبابه. يقول:
ربما لن تحبك أكثر حين تعلم أن السواتر اغتالت حمامات سلامك، وأن موعد الزيارة الأسبوعي فرصتك الوحيدة للسع الشمس لتأكل لغمة غير مغموسة بذل الاعترافات. ربما لن تحبك أكثر، ربما ستخبرك أن الأمهات في بلادك يلبسن الحزن قبل السواد، يمتحن قسوة الله قبل رحمته، يباهين الشقراوات بشيلة تخفي بياض الهم، يمسحن بظاهر الكف خيال غربة الأبناء، ولكنك بعد كل هذا ستمضي رافعا رأس غرورك.
نعم، وحين يحترق الوطن ويدمر يطلب الشاعر من المرأة أن تتخلى عن أحلام الحب، فقضايا الوطن تتقدم إلى ساحة المواجهة والكتابة، لذا يجب أن تشترك معه المرأة كذلك وتشاركه إحساسه الأليم ووجعه العميق وهو يستحضر الوطن المفقود من خلال المرأة المساوية لتراب الوطن، إذ يقول:
رباه رباه، هذا العمر لا يكفي، كم كتابا سأقرأ، كم فيلما سأرى، وكم قتيلا سأنعى. أم إن حساب القتلة أسهل؟ هذا العمر لا يكفي، هذا العمر لا يكفي لنقش شاهدة على قبري. طلبت من أصدقائي أن يكتبوا عليها أحلامي، لابد أن أختصر. أنثى تجيد عمل الشاي، أولاد رائعون، كوخ على البحر، وحفنة من مطر ليغسلني الملح وتجففني السماء. اللعنة اللعنة، نسيت أن أمنياتي تحتاج شبرا من وطن.
نعم، ويستمر الشاعر في تأكيده على ثنائية المرأة الوطن وإحلال كل واحد منهما محل الآخر والتعويض عنه في مناسبات عدة، منها في نصه الذي يقول فيه:
امنحيني موضعا، اختاري حدود شفاهي، واكتسبي أجر اليتيم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نشكركم على جميع الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده تبارك وتعالى حمدا هو بالثناء عليه موصول، ونعوذ بنور وجهه الكريم من السحت والغلول، ونصلي ونسلم على حبيبه محمد الرسول وعلى أهل بيته أولي النهى والعقول. أعزائنا الأفاضل، من أجمل مفاتيح البدء التبسمل باسمه إنه السلام. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وموصول الشكر لحضراتكم وأنتم معنا في رحاب أفياء الشعر الولائي مع مقطع من الشعر المعاصر، وهذه المرة عند البحرين نحط رحالنا، وتحديدا سنتحدث عن شعر الشاعرة إيمان دعبل، والتي سنتعرف عليها بعد الفاصل. طائب، الشاعر إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات، حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز، من أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، والمركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، والمركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية، فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان. إلى حضراتكم قراءة ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
لكأن خيبر أيقظتها كربلا، وكأنما عجبا تجلى حيدر، وكأن سيفك لعنة سحرية ما أن يمس الزائفين، وكأن سيفك لعنة سحرية ما أن يمس الزائفين تحجروا. ما زال نزف القربة الجرحى على شفة العطاشى أغنيات تزهر. قم وانظر الحلم الذي أودعتنا في كل عين بعد عينك ينحر، والضيم يأكل من رؤوس الأمنيات، وطيشه مما نؤمل يعصر. أعني وما أعنيه مدفون على شفتي، أبعثه ولكن يقبر. قم ها هم الشهداء، قم ها هم الشهداء يسعى نزفهم من بين أيديهم ونزفك معبر. إن هنا غيم انتظار موجع متلبد بدم لنا يستغفر. إن هنا موج على قيد التصبر قاب عاصفة يضج ويهدر. رهن انطلاق اللائي من صهواتها ما أن تفل زمامها نتحرر. قم أيها العباس سيدي، قم أيها العباس وارتق صوتنا المقدود بالهيهات، دعنا نزأر. قم بارك الأرواح في فورانها تنور كالطوفان فيه يسعر، واهزز قلوب الثائرين يساقط حلما شهيا في عيونك يبصر. الشعر منك إليك لبى محرما يسعى بحبك حيث حبك مشعر.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هدهدة على شرفة اليقين عنوان المقطع الشعري الذي قرأناه لحضراتكم قبيل الفاصل، حيث أنشأته الشاعرة البحرانية إيمان دعبل، وسمعنا هذه الأبيات بصوت زميلنا السيد أحمد نجف. شكرا لجود متابعتكم وكرم الاستماع، ودمتم بود.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله